أنتم برفقة SBS عربي.
SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online and on radio.
أنتم مع ويكند بالعربي على الموبايل, الإنترنت والراديو.
صباح الخير, صباح الأمل والصحة والبركة على جميع مستمعات ومستمعي برنامج ويكند بالعربي. نود أن نعترف بالملاك التقليديين للأرض التي نبث منها البرنامج اليوم. SBS تقدم احترامها لشعب الكاماريغال من أمة كورينغاي ولكبارهم في الماضي والحاضر. نحن نقر أيضا بأصحاب الأرض التقليديين من الأبوريجينيين وسكان جزر مادياك توريس الذين يستمعون إلينا اليوم. واليوم هو الأحد في الرابع من شهر مايو أيار 2025. معكم هذا الصباح سناء وهيب. وفي هذا الصباح ومن استوديوهاتنا بسيدني يطل عليكم مرة أخرى برنامج ويكند بالعربي ويحمل لكم أهم فقرات SBS, أي Best of SBS عربي خلال الأسبوع, وذلك من الساعة 6 إلى 8 صباحا. أما بالنسبة لآخر الأخبار حول الانتخابات الفيدرالية الأسترالية فزوروا موقعنا sbs.com.au/forward Arabic أو صفحتنا على الفيسبوك أو الإنستغرام, حيث ستجدون كل التفاصيل عن نتائج هذه الانتخابات. أما الآن وكما جرت العادة لا نبتدئ برنامجنا والاستمتاع بأهم فقرات SBS عربي إلا بعد الاستماع إلى حكمة صباحية. وحكمة اليوم لطه حسين والذي قال: المرأة لا تغلب إلا إذا أحبت, ولا تقهر إلا إذا أرادت, ولا تدعن إلا إذا رغبت في الإذعان. ومن الفقرات التي تم بثها هذا الأسبوع بودكاست عالم العقارات, حيث سنستمع إلى لقاء بشأن انخفاض المعروض العقاري في أستراليا وتأثير هذا الانخفاض على الأسعار حسب آراء الخبراء.
عالم العقارات.
أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من بودكاست عالم العقارات, معكم أنا منال العاني وضيفي الخبير العقاري الأستاذ يوسف مرتضى ليأخذنا بجولة تحليلية لأحدث تطورات السوق في أستراليا لسنة 2025, ويشاركنا بعض النصائح لكل من يفكر بالاستثمار أو شراء منزل. هذا اللقاء هو لأغراض عامة, في حال احتجتم لمعلومات خاصة عليكم باستشارة خبير عقاري خاص بكم. أهلا وسهلا بك معنا اليوم بالبرنامج الأستاذ يوسف. دعنا نبدأ بالسؤال الأول, مع انخفاض المعروض العقاري كيف تتوقع أن يؤثر هذا على أسعار العقارات في أستراليا خلال الفترة المقبلة؟
يا أهلا منال وشكرا للاستضافة. صحيح الحقيقة المعروض العقاري تراجع بشكل ملحوظ هذا العام بحسب تقرير كورلوجيك الصادر في شهر نيسان 2025. عدد الإعلانات الجديدة للعقارات انخفض بنسبة 4.1% مقارنة بالمعدل الموسمي للسنوات السابقة. مع انخفاض المعروض واستمرار الطلب المرتفع خصوصا مع الهجرة الداخلية والخارجية, نتوقع أن ترتفع الأسعار تدريجيا خلال الأشهر المقبلة. هذا النقص في المعروض يعني أن المشترين سيكونون في وضع تنافسي أكثر صعوبة, خصوصا في المدن الكبرى مثل بيرث وسيدني. لذلك أنصح الراغبين بالشراء أن يتحركوا بسرعة وباستراتيجية واضحة قبل أن ترتفع الأسعار بشكل أكبر.
أستاذ يوسف, مع كل الحديث عن الوضع الاقتصادي سواء بالعالم أم هنا باستراليا, هل برأيك السوق العقارية فعلا دخلت مرحلة تباطؤ بأستراليا أم برأيك هنالك نمو ولو بشكل طفيف؟
سؤال ممتاز. الحقيقة السوق لا يزال ينمو ولكن بوتيرة أبطأ من السنوات الماضية. بيانات كورلوجيك تظهر ارتفاع بنسبة 0.7% في أسعار العقارات على المستوى الوطني خلال الربع الأول من عام 2025، وهذا يشير إلى نوع من الاستقرار الصحي وليس تباطؤ خطير. هلأ بعض المدن مثل ميلبون وهوبرت تشهد نمواً أقل أو ربما شبه استقرار، بينما بيرث وأدليت ما زالتا تسجلان زيادات قوية. فبالتالي نحن بسوء يتمتع بنمو مستدام أكثر من كونه متقلب، وهذه بيئة ممتازة للمستثمرين الذين يبحثون عن استقرار طويل الأمد.
بناء على تحليلك للسوق العقارية، أي مدن أو مناطق باستراليا تعتبرها الأفضل للاستثمار العقاري خلال الفترة الحالية بحكم عملك بهذا المجال؟
تمام. هلأ لو نظرنا إلى الأداء الحالي، نجد أن بيرث حاليا تقدم أفضل العوائد على نمو سنوي يقارب 12%. أيضا أدلت ما زالت في صدارة الأسواق الجذابة، خاصة في ضواحي بنذكر منها بروسبكت وأندي. أما بريسبين فهي مرشحة لاتفاعات ممكن مستقبلية مهمة بسبب الاستعدادات لاستضافة أولمبياد 2032 كما نعلم، بما يعني مشاريع بنية تحتية ضخمة. وبشكل عام أنصح المستثمرين بالتركيز على المناطق التي فيها مشاريع تطوير جديدة أو مثلا طلب سكاني متزايد، مع طبعا الأخذ بعين الاعتبار العوائد الإيجارية قوية.
ممتاز. أستاذ يوسف، ننتقل للسؤال الآخر. مع تحركات الريزيرف بانك أو مصرف الاحتياط الأسترالي، هذه التحركات الأخيرة كيف أثرت على فرص التمويل العقاري بالوقت الحالي؟
حاليا البنك الاحتياطي الأسترالي ثبت سعر الفائدة عند 4.1% للكاش ريت، وهذا القرار يعكس توازن حذر بين التحكم بالتضخم ودعم النشاط الاقتصادي. لكن مع التوقعات بتراجع التضخم أكثر لاحقا ممكن بهذا العام، من المحتمل أن نرى تخفيضات قادمة للفائدة، وهذا السيناريو يعطي فرصة ممتازة للمشترين اليوم الحقيقة، يعني يشتروا بأسعار ثابتة حاليا وبيعيدوا تمويل قروضهم لاحقا بفوائد أقل ريفاينانس، مما يحسن قدرتهم على السداد ويرفع عوائدهم الاستثمارية على المدى الطويل.
بما أنك أستاذ يوسف ذكرت فرص التمويل، نسمع كثيرا ونقرأ عن قوة الرافعة المالية، ممكن تشرح لنا كيف يستخدمها المستثمر العقاري بذكاء؟
أكيد. هلا الرافعة المالية أو ليفرج هي أداة قوية لو استخدمت بحكمة. ممكن نتخيل الأمر بهالطريقة، بدلا من دفع قيمة العقار كاملة من أموالك الخاصة، يمكن دفع جزء صغير فقط، مثلا 20% من السعر كديبوزيت، بينما تغطي البنوك أو المؤسسات المالية بقية المبلغ عن طريق قرض عقاري. ولنعطي مثال توضيحي أكثر عن الرافعة المالية أو الليفريج، لنفترض أنه في عنا عقار سعره مليون دولار. كمستثمر أنت لست بحاجة لدفع المليون دولار من حسابك الخاص. عادة البنوك تطلب 20% دفع أولى أو ديبوزيت لشراء العقار الاستثماري، يعني أنت تحتاج 200,000 دولار من رأس مالك الخاص اللي هو 20%، والبنك يمول الباقي وهو 800,000 دولار عبر قرض عقاري. وإذا بدنا نحسب تأثير الرافعة المالية على العوائد، لو ارتفعت خلينا نفترض أنه ارتفعت قيمة العقار بنسبة 5% خلال سنة واحدة، هذا يعني أنه العقار أصبح قيمته 1,050,000 دولار. الزيادة في قيمة العقار هي 50,000 دولار هلأ، ولكن نحن استثمرنا 200,000 دولار فقط رأس مال شخصي، يعني العائد الحقيقي هو 50,000 على 200,000 دولار، يعني 25% عائد سنوي على رأس مالك الخاص. بدون الرافعة المالية كان العائد 5% فقط مقارنة بقيمة العقار. باستخدام الرافعة المالية العائد تضاعف وأصبح 25% مقارنة برأس مالك المستثمر، وهذا هو سر قوة الرافعة المالية الحقيقة في الاستثمار العقاري. وباختصار هي مضاعفة العائد على رأس المال مع التحكم في أصل أكبر إذا صح التعبير. هلأ طبعا لازم ننتبه أنه القروض تعني أيضا التزام مالي، فلازم تكون خطة استثمارية محسوبة مع التأكد من وجود تدفق نقدي أو كاش فلو يغطي القسط الشهري، والاحتفاظ أيضا بسيولة طوارئ.
كلام منطقي جدا. أستاذ يوسف، من وجهة نظرك كخبير عقاري، ما هو أكبر تحدي يواجه المستثمرين الجدد بالسوق الحالي؟
هلا، التحدي الأكبر منال اليوم هو تأخير اتخاذ القرار. بعض ممكن يفكر أنه ننتظر انخفاض الأسعار، وهو اعتقاد قد لا يتحقق. المعروض العقاري محدود حاليا، والهجرة في ازدياد والطلب مرتفع. التوقيت المثالي قد لا يأتي، والأذكى الحقيقة هو التركيز على شراء عقار جيد اليوم بدل من انتظار سوق مثالي قد لا يحدث ربما في المستقبل. هلأ، اختيار العقار الصحيح مع تمويل مناسب وخطة استثمارية واضحة هو المفتاح للنجاح في أصعب الأسواق.
هناك حديث عن أن العقارات تمثل العمود الفقري لثروة الأستراليين، فهل يا ترى نحن نعيش فعلا فقاعة عقارية أم لديك رأي آخر أستاذ يوسف؟
هذا سؤال مهم جدا. هلأ إذا طلعنا على تقرير كورلوجيك، بنلاقي القيمة الإجمالية للعقارات السكنية في أستراليا حاليا تبلغ حوالي 11.3 تريليون دولار، وهو أكثر من ضعف قيمة الأسهم ستوكس وصناديق التقاعد اللي هي سوبر أنيويشن مجتمعة مع الستوكس. هلأ نعم، ممكن الأسعار ارتفعت بشكل كبير 39% خلال آخر 5 سنوات، لكن هذا لا يعني أننا في فقاعة. لا توجد مؤشرات عمليا على ممارسات ائتمانية خطيرة أو مضاربات مفرطة كما يحدث عادة في الفقاعات. الطلب الحقيقي والنقص الهيكلي في المعروض هما من يحركان الأسعار في الأسواق. لذلك السوق حاليا أقرب لوضع صحي مستقر مع بعض التقلبات الطبيعية جدا.
وأيضا لاحظنا بالأخبار بالمواقع الإلكترونية زيادة الاهتمام بشراء الشقق السكنية مقارنة أستاذ يوسف بالمنازل المستقلة، فهل فعلا هنالك تحول حقيقي بالسوق العقارية، وأين بالتحديد نشوف هذا التحول أو التغيير؟
سؤال في محله منال، وفعلا هناك تحول واضح بدأنا نلاحظه بسوق العقارات الأسترالي خلال عام 2025. بناء على تقرير كورلوجيك لشهر نيسان 2025، أسعار الشقق السكنية على المستوى الوطني يعني على صعيد أستراليا كلها ارتفعت بنسبة 3.5% خلال 12 شهر الماضية، بينما المنازل المستقلة ارتفعت بنسبة 5.4% على مدار نفس الفترة. ولكن معظم هذا النمو تحقق خلال فترات سابقة والآن بدأ يتباطأ، خاصة في مدن مثل ملبون وهوبرت على سبيل المثال. أما بالنسبة لعوائد الإيجار rental yield، حسب نفس التقرير بنلاقي العائد الإجمالي أو gross rental yield للشقق السكنية على المستوى الوطني ارتفع إلى 4.28% مقارنة ب 3.8% للعقارات المنفصلة. هلأ في مدن معينة مثل بيرس مثلا العائد على الشقق وصل إلى 5.8%، وداروين سجلت الشقق أعلى عائد 6.7%، وبريزبن العائد على الشقق تقريبا 5%. هلأ ليش عم نشوف هذا التحول؟ في عدة أسباب رئيسية الحقيقة. لنذكر أولا القدرة الشرائية، أسعار المنازل أصبحت مرتفعة جدا مما يجعل الشقق خيار أكثر قابلية للوصول، خصوصا للجيل الجديد والمستثمرين الصغار أو المشترين المنازل الأوائل. القرب من الخدمات، الشقق عادة تكون من مراكز العمل، الجامعات والخدمات العامة أو محطات المواصلات أو محطات القطارات. ولنذكر كمان عوائد الإيجار الأقوى، مع ارتفاع الإيجارات بوتيرة أسرع من أسعار الشراء في بعض المدن أصبح العائد من الشقق أكثر جاذبية. هلأ بالمجمل العام هذا التحول واضح بشكل خاص في مدن مثل سيدني، مع ارتفاع المنازل ازداد الطلب على الشقق بوسط المدينة أو إنر سيتي، وببريزبن كمان الشقق القريبة من السي بي دي تشهد ارتفاعات ملحوظة، وببيرث أيضا بسبب قلة المعروض والطلب القوي من المستأجرين. هلأ بالخلاصة الشقق السكنية أصبحت اليوم خيار استراتيجي سواء للسكن أو للاستثمار، خاصة في المدن الكبرى اللي لاحظنا فيها نمو سكاني قوي وزيادة بالطلب الإيجاري.
يعطيك ألف عافية وشكرا جزيلا الخبير العقاري الأستاذ يوسف مرتضى، شكرا على هذا اللقاء، على أمل اللقاء بك الأربعاء المقبل إن شاء الله.
شكرا لك منال، شكرا.
هذا اللقاء هو لأغراض عامة، في حال احتجتم لمعلومات خاصة عليكم باستشارة خبير عقاري خاص بكم.
تستمعون إلى برنامج ويكند بالعربي ومعكم هذا الصباح سناء وهيب. دعونا نلقي نظرة على حالة الطقس في أستراليا صبيحة يوم الأحد في الرابع من شهر مايو أيار 2025. سيدني 23 وأمطار، كانبرا زخات متفرقة وعشرون درجة، هوبرت أمطار و 18 درجة، ميلبرن أمطار كذلك و 19 درجة، أدليد 22 وغائم، بيرث مشمس إجمالا و 24، بريزبن 29 وغائم جزئيا، أما داروين فأمطار خفيفة و 31. أما الآن فحان الوقت لنستمع إلى حلقة جديدة من بودكاست طريق الهجرة.
طريق الهجرة.
أهلا بكم في بودكاست طريق الهجرة من SBS عربي، أنا بترا طوق الهندي
وأنا فارس حسن. ونذكر في مطلع هذا البودكاست أن المعلومات الواردة فيه على سبيل المعلومة العامة، وإذا عندكم حالة شخصية ولأن الظروف الشخصية تختلف من شخص لآخر يرجى استشارة محامي أو وكيل هجرة.
فارس، الموضوع اليوم بهم الكتار، يعني بينما يمنح المولودون بالولايات المتحدة الجنسية بشكل تلقائي بمجرد الولادة على الأراضي الأمريكية دون النظر إلى جنسية الوالدين أو وضعهم القانوني، تطبق القوانين نفسها بعدد من الدول حول العالم، ولكن تختلف الصورة جذريا بأستراليا.
لا تكفي الولادة وحدها على التراب الأسترالي للحصول على الجنسية، يعتبر اكتساب الجنسية امتياز مشروط بتحكمه قوانين دقيقة وتفاصيل قانونية طبعا تختلف باختلاف الظروف الفردية لكل حالة.
شوية نظرة قانونية فارس، نعود للعام 1986 مع تعديل القانون بيت أحد الشروط الأساسية لحصول الطفل على الجنسية أنه يكون حدا من الوالدين على الأقل حامل الجنسية الأسترالية أو الإقامة الدائمة.
ومع أنه الطفل المولود هون بغض النظر عن الوضع القانوني لوالديه يمنح شهادة ميلاد رسمية، إلا أنه هالوثيقة لا تعني بالضرورة أنه أصبح مواطنا ما لم تتحقق شروط قانونية أخرى.
ولكن هناك أيضا منافذ قانونية أخرى تسمح ببعض الحالات الاستثنائية بمنح الجنسية حتى لو لم يكن أحد الوالدين مقيما دائما أو مواطنا أستراليا.
دعونا معا نرحب وللمرة الأولى بهالبودكاست بمحامي الهجرة ناظم البردوع. أهلا وسهلا فيك ناظم، نورت Good Morning أستراليا.
صباح الخير فارس وبيترا، سعيد جدا أن يكون معكم اليوم، وأكيد بعد لقدام في كتير حتكون بودكاست معي، فأنا جدا سعيد أن يكون معكم. صباح الخير للمستمعين.
صباح النور لك، ونحن سعداء جدا.
أهلا وسهلا فيك ناظم. كمان أنا مبارح بلشت أتابعك على تيك توك وكثير حبيت الطريقة طرح المواضيع، كثير مباشرة straight to the point، وبتجاوب على أسئلة كثير ملحة يعني وضرورية، فبتمنى يكون هالبودكاست أيضا امتداد للإجابة على هالاستفسارات للكتار، ومش بس بأستراليا وأحيانا خارج أستراليا، يعني بنعرف هالبودكاست عنده نسبة استماع عالية حتى برا أستراليا. ناظم، هالموضوع جدلي كثير ودائما في رغط حوله، أنه ليش طب الطفل مولود بأستراليا لا يحصل على الجنسية عند الولادة، ولكن يبدو في بعض الحالات يعني لما يوصل عمره 10 سنين بيقدر ياخذ الجنسية حتى لو أهله أبوه وأمه ما عندهم إقامة دائمة. شو التفاصيل القانون، يعني هل يعني يتم تطبيقه تلقائيا أول ما الولد يصير عمره 10 سنين؟
أوكي، خليني أوضح كذا نقطة مهمين. خلينا أول شيء نوضح أنه في عندك أولاد اللي بيخلقوا داخل أستراليا والأولاد اللي بيخلقوا خارج أستراليا. فنقطة الانطلاق بهذا الموضوع هو شو وضع الأهل بالنسبة للإقامة الدائمة أو الجنسية أو الفيزا المؤقتة اللي هن بيحملوها. خلينا نبلش نغطي أول شيء الأولاد اللي بيخلقوا بيكون أهلهم إستراليين اللي كان سيتيزن أو بيرمنت ريزيدنت وبيخلقوا خارج إستراليا. عنا نوعين، عنا الأولاد اللي بيخلقوا إذا بيكون أولاد إذا بيكون حدا من الأهل الأم أو الأب معهم الجنسية الإسترالية بغض النظر وين بيخلقوا داخل أو خارج إستراليا، الأولاد أوتوماتيكلي يعني بيخلقوا مع الجنسية الإسترالية، هذا واضح جدا. المهم يكون حدا من الأهل، ما ضروري يكون الأهل اثنيناتهم معهم الجنسية الإسترالية، إذا واحد من الأهل الأم أو الأب مع الجنسية الإسترالية الولد بيخلق مع الجنسية الإسترالية وهذا أمر مكروه منه. طيب هلا عنا أوقات إذا خلق الولد خارج إستراليا والأهل الأم والأب ما عندهم جنسية إسترالية بس عندهم إقامة إسترالية والولد بيخلق خارج إستراليا، الولد ما بيطلع له جنسية إسترالية، كمان هذا للتوضيح، يعني هذه نقطة مهمة جدا. أي ولد بيخلق خارج إستراليا والأهل ما عندهم جنسية إسترالية الولد ما بيخلق معه جنسية إسترالية ولازم يعملوا له فيزا والبروسيس هو ذاته. هذه بالنسبة للأولاد اللي بيخلقوا خارج إستراليا. بالنسبة للأولاد اللي بيخلقوا داخل إستراليا عنا ثلاث حالات. أول حالة إذا الولد بيخلق لأهل إذا الأهل معهم الإقامة، أيا من الأهل اللي كان الأم أو الأب معهم الإقامة الدائمة الإسترالية أو الجنسية الإسترالية الولد بيخلق مباشرة مع الجنسية الإسترالية إذا مثل ما قلنا كان أي من الأهل. هلا هذه أول حالة. الحالة الثانية إذا الولد بيخلق وأهله ما عندهم الجنسية أو الإقامة الإسترالية بس عندهم فيزا مؤقتة عادية، الولد بياخد فيزة أهله اللي كانت الأم والأب، وهيدي حالة قانونية وحيدة بإستراليا أنه الولد بياخد إذا مثلا الأم والأب عندهم كل واحد فيزا مختلفة عن التاني، الولد بياخد فيزة الأم وفيزة الأب وهو بيقدر ينقي أي فيزة بيمساري. هلأ القانون اللازم يتوضح أنه الولد اللي بيخلق لأهل، وفي حالات كتيرة على فكرة بإسرائيل لأنه أنا محامي وبتمر علي كتير حالات، في حالات كتيرة كتيرة بيخلق الولد لأهل ما عندهم الإقامة أو الجنسية الإسترالية وعلى فيزا مؤقتة، الولد ما مثل ما قلنا ما بيطلع له الجنسية الإسترالية أبدا وإلا إذا قطع عمر 10 سنين وبعده عايش بإسترالي بغض النظر عن الوضع القانوني لأهله، بغض النظر إذا الولد أو البنت خلق داخل إستراليا وقضوا 10 سنين
بشكل متواصل ناظم يعني بشكل متواصل 10 سنين
لو غابوا يعني لازم يكون الأكثرية حياتهم خلال 10 سنين بإستراليا. ممكن لو غابوا فترة يعني خلينا نقول ما تتعدى سنة أو سنتين، هذا الشيء يعني بيتم المجادلة فيه وقت تقديم الطلب أنه هني ما غابوا كتير عن البلد وقعدوا بشكل يعني بشكل كبير بالبلد أو بشكل بوقت طويل بالبلد ممكن يعني، بس إذا أغلبية 10 سنين كانت داخل إستراليا فالولد بيصير مش بحق له يقدم على الجنسية، بيطلع له جنسية أوتوماتيكلي باي لو يعني قانونيا بيطلع له الجنسية الإسترالية، بس هو اللي بيقدم عليه الإيفرنس أوف سيتيزنشيب يعني بس شهادة الجنسية يعني مثل ورقة يحملها يتأكد أنه هو مع الجنسية الإسترالية، يعني مع أنه هو بيقدم على الجنسية الإسترالية الولد تلقائيا الجنسية الإسترالية.
هون يمكن تخلق المعضلة الثانية أنه الولد أعطي الجنسية الأهل فرض عليهم الترحيل، شو بيصير بهيدي الحالة؟ خلينا نرجع للخيارات القانونية المتاحة أمام عائلة مهاجرة، خلينا نقول ولد طفلة بأستراليا ولكن وضعها القانوني غير مستقر، لا تمتلك إقامة الدائمة، هل يمكن تقديم طلب خاص أو استناد إلى ظروف إنسانية؟ وتبعنا أكثر من حالة على هالمنبر.
أكيد هلأ مجرد ما الولد أخذ الجنسية الإسترالية وصار مواطن إسترالي هالشي ممكن يفتح كذا حالة بالنسبة للأهل. هلأ أكيد بيعتمد على وضع الأهل وعلى تاريخهم على تاريخ الأوراق تاعونهم وشو وضعهم بالضبط كان، بس أول شغلة ممكن يعملوها مجرد ما صار الولد إسترالي في شيء اسمه طلب استرحام للوزير مباشرة. طلب الاسترحام للوزير أكيد بيصيروا الأهل ممكن يقدموا طلب بيشرحوا هن ظروفهم بالبلد، كم صرهم بالبلد، شو عملوا بالبلد، شو قدموا للبلد، وبيزيدوا علي أنه هن هلأ صاروا صار عندهم ولد استرالي وبيطلبوا طلب استرحام من الوزير، لأنه أكترية الناس اللي بيكونوا بهالوضع بيكونوا استنفذوا كل الفيز والتأشيرات وقدموا كل أوراق وعملوا كذا شغلة وما مشي الحال، فبيفضل عندهم هيدي موضوع طلب استرحام للوزير هيدي ممكن يشتغلوا عليها. هلأ في شغلة تانية وهي الأهم، في شيء بإسرائيل اسمه parent visa اللي هو بيعتمد على اختبار توازن الأسرة. شو هو اختبار توازن الأسرة؟ اختبار توازن الأسرة هو أنه لو نص الأولاد أو أكثر عندهم الجنسية أو الإقامة الإسرائيلية ممكن يقدموا طلب جمع شمل لأهلهم اللي هن الأم والأب، على فكرة مش بقية الأخوي، الأم والأب. بس مشكلة هذا الطلب تبع البيرنت فيزا أنه بيطول، هذا مشكلته الأساسية أنه بياخد وقت طويل جداً. في شيء اسمه في يعملوا contribution، يعملوا يدفعوا دفعة لحتى يجربوا عجلوا الطلب، بس بالرغم مع التعجيل طلبات هذي عم تأخذ تقريبا
في باكلوج يمكن 150 ألف طلب،
ما بيحلهم يقدموا parent visa on show إلا إذا كانوا الأهل عمرهم فوق البينشن age، يعني فوق 67 سنة تقريبا.
أوكي.
ما بيحلهم يقدموا طلب on show parent visa، فهذه المعضلة كمان، هذه مشكلة حقيقية. فيمكن الحل الوحيد أو الأمثل اللي قالوا إنه هو موضوع طلب الاسترحام من خلال الوزير، اللي هو مش مضمون كتير على كل الأحوال، بس هيدي شغلة ممكن يشتغلوا عليها. ولا قدام على المستقبل البعيد ممكن يفكر بموضوع البيرنت فيزا اللي هي فيزة جمع الشمل من خلال الأهل.
في حالات يمكن لسه كمان أكثر تعقيدا، يعني أنت عم تحكي عن ناس عايشين بأستراليا على تأشيرة مثلا مؤقتة أو على بريدجينج فيزا، إجاهم ولد في عندهم منافذ قانونية. طب إذا كان الأهل الأب أو الأم أو أحدهما ستيتلس عديم الجنسية، وقتها دي بتتعقد هاي الحالة.
بالعكس يعني هذه كمان يمكن كتير relevant للأخوان الفلسطينيين اللي إجوا السنة المرأت من غزة، صحيح، على فيزا زيارة وهيك. هذول وضعهم بالنسبة لهالنقطة هذه ممتاز جدا، لأنه الولد اللي بيخلق لأهل هني ستيتلس بياخد كمان جنسية عند الولادة مباشرة، فهذه نقطة مهمة جدا. فبالنسبة للأخوان الفلسطينيين أو أي جاليات أخرى هني ستايلس بالبلد ما عندهم الجنسية أو أي هوية، ممكن بس يخلق عندهم أي ولد داخل أستراليا بيقدروا مباشرة يقدموا لهذا الولد على الجنسية الأسترالية، وبتطلع وعملناها وجربناها وكله تمام.
طيب ناظم، نصيحتك بالنسبة للأهل بأوضاع مثل يلي ذكرناها، حتى ما تضيع اليوم فرص مستقبلية قد تكون حاسمة بالنسبة لهالطفل.
الولد اللي بيخلق هون الأهل لازم، يعني لو هن أمورهم ما مشيت لأي سبب من الأسباب، فيزتهم ما مشيت، تأشيرتهم ما مشيت لأي سبب من الأسباب، لازم يجربوا يبقوا بالبلد ليصير عمر الولد 10 سنين، مشان الولد يستحق الجنسية الإسرائيلية بكل سهولة يعني وبكل شفافية، لأنه الجنسية الإسرائيلية لأي شخص يحصل عليها نحن بنعرف أنه صعب جدا جدا جدا، لحتى الولد يقدر يفوت مباشرة على الجنسية على عمر 10 سنين. أنا برأيي هذه شغلة ممتازة جدا وما بتصير لكل الناس، فأي أهل عندهم هالمعضلة وعندهم مشاكل بأوراقهم وكذا وأولادهم خلوهم بالبلد وقريب ووصلوا على 10 سنين، بس يتذكروا هالشغلة أنه ما يفلوا بكير، يعطوا فرصة لابنهم أو بنتهم أنه يحصلوا على الجنسية الإسترالية.
نصائح جدا ثمينة، شكرا جزيلا لك ناظم، وسعدنا كتير أنك معنا هذا الأسبوع. إن شاء الله هيك نلتقي الأسبوع المقبل بموضوع تاني وكتير بهم مستمعين ومستمعاتنا. شكرا لك ونهارك سعيد.
مشكورين فارس بيتزا.
شكرا من القلب لك محامي الهجرة ناظم البردوع. نشير إلى أن هذه المعلومات ذات طبيعة عامة، لا يمكن اعتبارها نصيحة مهنية، نظرا لأن الظروف الفردية تختلف من شخص لآخر. دايما منذكركم عليكم استشارة خبير مستقل إذا لزم الأمر.
نذكركم مرة أخرى أعزائي المستمعين لمتابعة مستجدات ونتائج الانتخابات الفيدرالية الأسترالية، زوروا sbs.com.au/forward Arabic أو تابعونا عبر صفحتنا على الفيسبوك SBS Arabic. نعم أعزائي، من الفقرات التي تشرح باستفاضة كيفية العيش في أستراليا بودكاست أستراليا إكسبلينز، فلنستمع الآن إلى حلقة جديدة منه.
تتفاقم أزمة العنف المنزلي في أستراليا على مستوى البلاد، وأصبح من الممكن أن يتعرض أي شخص لهذه الآفة، ولكن هناك من هم أكثر عرضة للخطر من غيرهم، بمن فيهم النساء المهاجرات. وبينما تتناول عناوين الأخبار بعض أشكال العنف المنزلي فقط، هناك أشكال أخرى غير شائعة وغير معروفة كثيرا. ففي أستراليا تعرضت واحدة من كل 4 نساء للعنف المنزلي على يد شريك حميم، وتجدر الإشارة إلى أن 90% ممن طلبنا الدعم والمساعدة قد تعرضنا للاستغلال والتضييق المالي. لذلك في هذه الحلقة من بودكاست SBS زمن سنحقق في الاستغلال المالي وأثاره على النساء المهاجرات. دعونا نتعرف بداية على قصة ياسمين، وهو اسم مستعار من أجل حماية خصوصية المرأة المعنفة. تزوجت ياسمين زواجا تقليديا في بلدها الأم، وبعد أيام من زواجها هاجر زوجها إلى أستراليا، وكانت ياسمين على وشك اللحاق به، لكنها اكتشفت بأنها حامل. وبعد ولادة طفلها سافر سوية إلى أستراليا لإعادة لم شمل العائلة مع زوجها، لكن بعد وصولهما بدأت ياسمين تشعر بالقلق، فقد اختلفت تصرفاته وبدأ بتهديدها بأخذ الطفلة، وحينها شعرت ياسمين بعدم الأمان، ومن هنا بدأت كل القصة.
Threatened me and was telling me that my child will be the Australian citizen by descent, so he can take her away from me. From that time, I was feeling unsafe. This is how he started everything.
تفاقمت الأمور بسرعة بين ياسمين وزوجها، فبدأ يتحكم بأموالها ويمنعها من الحصول على الأموال لشراء الضروريات مثل عربة لطفلتهما، وكان ينفق دفعات تربية الأطفال parenting payment ويثنيها عن العمل. ولكن عندما دخلت ياسمين سوق العمل بدأ بأخذ راتبها أيضا.
I asked him to give me like $20 so I can go and have a cup of coffee. He started to scream on me that he can't give me all those things. My child needs a pram. He refused to buy those things as well.
بقيت ياسمين مع زوجها لمدة 7 سنوات على أمل إنقاذ زواجهما، لكن عندما أصبح العنف جسديا اختلفت الأمور، فقد خافت ياسمين على سلامتها وحياتها، وبدعم من أصدقائها أبلغت ياسمين الشرطة عن زوجها.
Police, they are not listening. They feel like only the physical harm or physical abuse is abuse.
انفصلت ياسمين الآن عن زوجها وأصبحت أما عزباء تعمل من أجل إعانة نفسها وابنتها، وبعد أن كانت شخصا محبا للحياة قبل الزواج، فهي ترى اليوم أن الأذى الذي لحق بها سيلازمها مدى الحياة.
I was a happy person before I got married, but in the marriage I lost myself somewhere. The damage I had through this marriage is a lifetime.
وفي هذا الخصوص تقول كارولين وول، رئيسة قسم العملاء الأكثر حاجة للدعم في بالكن كومنولث، أن التضييق المالي يبدأ عادة بأمور بسيطة مثل اقتراح فتح حساب مشترك وتحويل الدخل إلى هذا الحساب، وتؤكد أنه ليس هناك مشكلة في هذا الأمر طالما أن الشريكين على اطلاع بكافة التفاصيل. ولكن عندما نبدأ في ملاحظة علامات أكثر إثارة للقلق مثل إجبار الزوجة على أخذ قرض باسمها أو منعها من العمل أو طلب تقديم إيصالات لتبرير جميع المصاريف على أساس يومي، فكل هذه السلوكيات تشير إلى أن الأمور آخذة بالتفاقم.
What we typically see with people experiencing financial abuse is that it starts off quite subtle and gets worse over time.
وتؤكد كارولين أن جميع البنوك توفر خدمات الدعم والمساعدة لمن يحتاجها. وفي نفس السياق أيضا تقود الدكتورة فرحانة محبوبة أبحاثا للتحقيق في الاستغلال المالي ضد النساء المهاجرات من بنغلاديش اللواتي يعيشن في أستراليا، وتقول إن السلوكيات المسيئة ماليا تتعلق عادة بالسعي إلى السلطة والتحكم من قبل الزوج، الذي هو الجسر الوحيد بين الزوجة والنظام الأسترالي الذي تجهله.
So most of the women, there is this huge gap between them and the system, Australian system. So in between them and the system, there is a breeze. And that breeze is their husband. So if the husband is abusive, the husband has all the power to filter the information.
وبينما يعتبر تحديد الإساءة هو أول عقبة، تقول الدكتورة فرحانة إن اتخاذ قرار المغادرة أمر أصعب بكثير، كما تشير إلى أن التوقعات الاجتماعية والثقافية ومتطلبات التأشيرة هي من الأسباب الرئيسية التي تجعل النساء غير قادرات على المغادرة، عدا عن أن أغلب النساء المهاجرات لا تريد أن تصرح لأهلها أنها تتعرض للتعنيف، خاصة إذا كانوا يعتقدون أنها تعيش حياة سعيدة والمجتمع الأوسع يعتبرها محظوظة لحصولها على فرصة السفر.
It's also about their own sense of dignity. No one wants to scream out, "I'm abused," particularly to their parents, because they know that their parents are expecting them to live a good life. Everyone is telling, "Wow, you're so lucky you are. You are going to Australia." Already she has this position in the society where she is uplifted, but sacrificing all that and saying that, "No, I'm abused," that's a huge challenge for the women themselves.
وكما في حالة ياسمين، تتردد العديد من ضحايا العنف المنزلي في إبلاغ الشرطة بسبب التوتر الذي نراه على وسائل الإعلام بين النظام الأسترالي والمهاجرين وحالات العنصرية والتمييز، بحسب قول السيدة محبوبة.
So in the media, they always see the tension between the migrants and the mainstreams. There are these cases of racism and discrimination outside, right? And those filters through because negative incidents spread very fast.
الدكتورة صبرين فاروقي هي مؤسسة شبكة التنوع الثقافي، وهي منظمة تقدم الدعم لإدارة حالات العنف المنزلي للنساء المهاجرات. وهي تقول أن معظم النساء لا يفهمن معنى الاستغلال المالي، وتؤكد أن تثقيف المجتمع حول العنف المنزلي ومعرفة خدمات الدعم المتوافرة لسلامة النساء في أستراليا هي أمور بالغة الأهمية للقضاء على الوصمة المجتمعية والمعلومات المضللة.
Support person is very important, but what I'm scared of is support person doesn't always give the right information, and that is really dangerous. So I always encourage people to have knowledge about the support system of women's safety in Australia. Probably you don't need it, but you may help someone else to know it.
كما وجدت الدكتورة محبوبة في أبحاثها أن العنصر الأهم بالنسبة للمرأة التي تحاول الهروب من العنف هو وجود صديق أو صديقة، لأنها وفي كل الحالات التي مرت عليها لم تكن تلك النساء لتتمكن من ترك العلاقة دون مساعدة شخص ما لإخراجهن من الفقاعة التي وضعهن فيها الزوج المعنف.
I didn't find one single case where the women were able to leave an abusive relationship without the help of someone. No one could do that by themselves, because in most of the abuse case, these women are living in bubble. And that's another technique or mechanism of abuse, where most of the abusive husbands keep them in a bubble where all the informations are filtered.
كان هذا هو الحال بالنسبة لياسمين، التي تقول إنها تعرضت للتهميش من قبل مجتمعها بعد إبلاغها عن زوجها المعنف، فشعرت بالعزلة وأصبحت تتساءل عما إذا كان ما فعلته خاطئا، ولكن هي تدين بحياتها لأحد أصدقاء العائلة الذي أخرجها من ذلك المكان وحرص على محاولة مساعدتها وإسعادها، الأمر الذي تعتبره نعمة في حياتها.
For 1 year, I was feeling too much isolated, and I was thinking that, did I do any wrong to report to the police? I feel blessed that somehow someone, is my family friend, took me out from that place. Some people actually need help. There are nobody to help them, actually. My friends are, when they feel like I am not feeling good, they come to me and they're trying to take me out, and that's also a blessing.
إذا كنتم تتعرضون أو تعرفون أي شخص يتعرض للعنف المنزلي، يمكنكم الاتصال على الخط الوطني الساخن 1800 ريسبكت أو 1-800-737-732. وللحصول على الدعم بلغات غير اللغة الإنجليزية، يمكنكم الاتصال على الرقم 1-800-755-988. هذه الحلقة من بودكاست SBS Examines هي من إعداد ريتشل نويلز، وتقديمها تقديم ربا منصور. لمعرفة المزيد يمكنكم زيارة موقعنا sbs.com.au/sbsexamins.
أهلا بكم أعزائي مستمعات ومستمعي برنامج ويكند بالعربية الذي تستمعون إليه الآن عبر ديجيتال راديو والقناة 304 من التلفزيون عبر SBS أوديو أب أي عبر بودكاست بيست أوف SBS عربيك أو كذلك عبر أثير FM. من الفيديوهات التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي شهادة حية بل فيديو يوثق لحظة وقوع هجوم على سياح بكشمير. نعم من الذي أخذ هذا الفيديو؟ نعم كان سائح في الحقيقة يتسلق جبل وبإحدى يديه كاميرا. طبعا كان يبعد بمسافة قليلة عن مكان الهجوم لكن تمكن من توثيقه بل أنه نشره على مواقع التواصل الاجتماعي ولهذا السبب تم تداوله كثيرا. مستمعينا من هذا الخبر إلى حلقة جديدة من بودكاست قصتي.
لكل إنسان لحظة تحول في حياته وفي لقاء اليوم المهندسة المعمارية إيفات خضر كانت لحظة التحول في عملها وحياتها عبر جلسة سمعت بها عن اليوغا لتصبح من متدربة إلى مدربة. فلنستمع لقصتها ومن هي إيفات خضر.
إنسانة، مجرد إنسانة وصلت لأستراليا ب 2008. العنوان بالفيزا مالتي ما كانت مكنة مهاجرة، أجيت بطيارة لهنا ولكن عانيت كل شيء عانى من عند إنسان المهاجر إذا كان بالبلد الأم أو إذا كان هنا. كانت حياة جديدة هنا من وصلت، بس الغربة كانت مو سهلة أبدا، بس أستراليا صارت إلي الأم والحضن الدافي اللي قدرت فيه أشتهر وأبني حياة مستقبل زاهر بيها.
أستاذة إيفاد، يعني لكل إنسان في حياته لحظات اللي هي بسموها تيرنينج بوينت. انت كان مش بس تيرنينج بوينت، حتى صار في شيفتينج في الكارير. يعني حضرتك مهندسه معماريه تخرجتي من العراق، لكن انت من غير ان تقصدين لحظه الضعف خلتك تتوجهي الى عالم اصبحتي متخصصه فيه من متدربه الى مدربه وهو عالم اليوغا. خبرينا عن اللحظه اللي صارت فيها هاي التيرنينج بوينت في حياتي فات خضر.
اكو حب بالحياه واكو شغف. حبي للهندسه المعماريه موجود ومستمر، والهندسه المعماريه موجوده بحياتي للان، وانا انسانه عامله بيها يعني. ولكن ب 2017 اتعرفت على اليوغا لاول مره. اسمها غريب علي، ما كنت اعرف هي شنو اصلا اليوغا، ما كنت اعرف اي شيء عنها، ولكن كانت لحظة إدراك عميق. كنت بذلك الوقت بالضبط الوقت اللي تعرفت فيه على اليوغا كنت أمر بتحديات كلش كبيرة بحياتي. أشعر بأنه الحياة كلها تحديات، الحياة كلها موجودة بحضني أني وأني حاملتها على ظهري. بنفس الوقت ما كانت عندي أدوات مساعدة، كنت بحاجة لين أتنفس من ضغط الحياة. ومع الوقت صار بممارستها ومن بديت أمارسها حسيت في لحظة من السكون والهدوء اللي بحياتي ما شعرت بيها. بالوقت اللي كنت أمر بي بالتحديات ما كنت أشوف نور بنهاية الطريق، ولكن لحظة السكون اللي حسيتها أول مرة مارست بيها اليوغا شعرت إنه لا، أكفت شيء جميل، أكفت شيء رائع غير الشيء اللي دا أمر بي ودا أشعر بي. ومن هنا بدأت رحلتي. كل ما أنا حسيت أكو طريق إنه أنا أقدر أتحول بي مما أشعر به، اتحولت وصرت مدربة يوغا بقمت أساعد الأشخاص والنساء والرجال والعوائل لأن يرجعون يشوفون النور بداخلهم ويتقدمون خطوات للأمام.
كثير رائع. طيب أستاذة، يعني أكيد كل واحد في ناس بتدله وبتاخد بإيده وبتدله على المكان. ذكرتي قبل قليل أنه أنت عمرك ما سمعتي عن اليوغا. طب مين اللي مسك إيد إيفاد خضر ولا تعالي على عالم اليوغا؟
اوكي، فدي يوم كنت بتجمع بوحده من التجمعات الكوميونيتي جاذرينج، وحده من السيدات قالت اكو درس يوغا عندنا، تحبين تجيني تسوين درس يوغا؟ كزين احنا شنو اللي نسوي درس يوغا؟ قالت لي اذا عندي يوغا مات تجيبيها وياك وتعالي. فرحت هناك، حركات غريبه علي، المدربه اجنبيه، المدربه مالتي دانيال اللي انا ممتنه لها لمدى الحياه، تحكي الانجليزي، الاشخاص غريبين علي، ولكن بلشت وبدات اني استنسخ الشيء اللي تقوله المدربه. بالبدايه كان كل شيء غريب علي، ولكن بنهايه نهاية ساعة من التدريب لما وصلنا لمرحلة الهدوء والاسترخاء، هنا أنا وصلت لمرحلة السكون والاسترخاء. على الرغم أنه كل شيء كان غريب علي، كنت ما أقدر أكون مرتاحة مع جسدي ومع روحي، ولكن بلحظة من اللحظات المدربة قدرت توصل إلي وتقدر توصل صوت السلام، وقدرت أحس بالاسترخاء. كانت عندي طفلة صغيرة بذلك الوقت، حسيت بلحظة الاسترخاء وما نسيتها، بس ما قدرت أرجع مرة ثانية لدروس اليوغا لسنة أو لسنتين. بالوقت اللي قدرت بنتي تروح للحضانة، أنا بذلك الوقت رجعت سألت على درس اليوغا ورجعت دورت على نفس مدربة اليوغا. ومن هذاك اليوم كنت كل يوم درس يوغا أنا أترك كل شيء بالحياة وأروح. ومدربة اليوغا ما تشافت الشغف والنور اللي بداخلي إمكانياتي قبل ما أنا أقدر أشوفها، وعرضت علي أنه أنا أصل مدربة يوغا، صرت مدربة يوغا.
أديش أخذت منك مرحلة الاستشفاء النفسي بنظرك؟
الشفاء، مرحلة الشفاء مستمرة ولمدى الحياة. هل أنا تشافيت مما عانيت من عنده؟ هاي علامة استفهام. إيش وقت؟ هاي علامة استفهام. ماكو رقم، ماكو زمن من الممكن الشخص يحتاجه على ما يشفى، ولكن أكو طريق ورحلة. خلال الرحلة راح نتعلم شلون نتعامل مع مشاعرنا، وشلون راح نتعلم إنه we overcome it، ونستمر ونتعلم أشياء جديدة. إيش قد أخذت الرحلة؟ من 2017 أنا بديت أسوي يوغا مع المدربة مالتي، واستمرت 3 إلى 4 سنوات. خلال هذا الوقت إحنا كنا ندرس اليوغا. دراسة اليوغا هي رحلة عميقة للذات، تمحور وتحول ذاتي عميق بشخص الإنسان بغض النظر عن اللي نسوي ديليفر أو نقدم للأشخاص.
أستاذة إفاد، يعني من ضمن الدورات اللي أنت بتقدميها، هذه الدروس راح تاخذكم خطوه اقرب نحو الصحه النفسيه البدنيه، فرصه للاتصال الاعمق مع ذاتكم في بيئه داعمه مريحه لجميع الاجساد والقابليات. شو يعني
انا اقدم يوغا متكامله؟ نتحرك جسديا، هاي الحركات اللي نتحركها، نفتح الجسم مثلا، نفتح ايدينا لجانب الجسم، احنا اذا نفتح مو فقط نحرك الايد، نحرك الجسد بوعي، نفتح منطقة القلب وطاقة القلب، هذا كمثال، فتساعد بمرور الزمن وبالاستمرارية وبالحركة على شفاء الجسم وشفاء العقل، بحيث الشخص يشعر بالتناغم الداخلي. الأشخاص اللي يمرون بتحديات أو بظروف صعبة، هذه الطاقات تنخزن بالجسد مالتنا، من تنخزن يحتاج أن نحركها، من نحركها بهذا الوقت تطلع الطاقات. أهيئ لهم بالإضافة إلى هذا بيئة دافئة وآمنة، أنا متخصصة لأن أتعامل مع الأشخاص اللي عندهم صدمات، اللي هم حاضنين نفسهم ما يريدون ينفتحون عن الحياة، فأني أهيئ لهم بيئة آمنة يشعرون بها بالأمان. وبالإضافة إلى هذا أركز على احتياجاتهم الخاصة، أنظر لاحتياجاتهم، هل هذا الشخص يقدر يقعد على الكرسي، هل هذا الشخص يحب يقعد على الأرض. يعني الهدف من عندي من أقعد أنا على فترة اليوغا مو أنه أنا، الهدف مالتي أنه شون أقدر أخذ مجموعة الأشخاص هاي، أجي أرجعهم بلا طافة لنفسهم وأقولهم شنو داي يشعر بجسدكم، شنو شكل النفس مالتكم، شنو من مشاعر انتو تشعرون بها. احنا هنا كمجموعة نحتضن طاقتكم، فهو من يرجعون يبدون يتواصلون لنفسهم مرة ومرتين وثلاثة، يبنون أواصر تواصل بينهم وبين نفسهم، يشوفون هذا المكان اللي هو الجسد اللي هم سنوات مبتعدين عنه، راح يشوفون انه لا، هذا الشيء محبب، هذا هو آني.
أستاذة إفاد، خلينا نتكلم الآن عن الجانب المجتمعي العربي. تجدين أن هناك تقبلا لليوغا، ولا لسه مفهوم اليوغا لا يزال ضبابي؟
المجتمع مالتنا العربي مختلف، قسم من عندهم رفض لليوغا، وقسم من عندهم تحفظ، وقسم من عندهم تقبل. يعتمد على منو هاي المجموعة وشنو اللي عاشته ومدى وعيها، كل هاي بسبب المفاهيم الخاطئة اللي وصلت عن اليوغا. ولكن لما الناس شافوا أثرها الإيجابي عليهم جسديا ونفسيا، القبول صار أكبر، وخاصة صار تشجيع أكثر من النساء. أي شيء جديد على الإنسان العقل مالتنا يرفضه ويخاف ما عنده لأنه مجهول، بس مجرد أنه يجون دي ستيب إن ويجون يقعدون على حفرة اليوغا أو على الكرسي ويدخلون للفضاء ويلتقون بالمجموعة، كل المخاوف مالتهم تتبدد. هاي اليوغا ساعدتني.
أستاذة إفاد خضر، ما بين الهندسة المعمارية واليوغا، كيف تنسقين وقتك وتصفين ذهنك يعني في خضم هذه الحياة؟
أنا بنهاية الوقت وبنهاية المطاف أنا إنسانة، يعني كل شيء بالحياة اللي نمر بيكون كل إنسان أنا أمر به، خاصة عندي ضغط أنا أكبر لأن أنا أقوم بمهنتين بنفس الوقت. بس اليوغا ذكرني أنه أتوقف، أتنفس، أرجع عن نفسي، وهي هاي طريقتي أنه أستمر بالحياة، أرجع لنفسي ولذاتي، وبعدين شو أسوي؟ بعدين أرجع أستمر، الإنتاجية تكون أفضل.
طيب غششينا تقنية هيك سريعة إحنا والمستمعين هيك، يعني على الأقل في هاي اللحظات هيك نسترخي وزي ما تتفضلتي نعمل ريتشارجينج.
أوكي أكيد، وين ما أنتوا إذا أنت كنت جالس على الكرسي، إذا المستمعين قاعدين على الكرسي أو تمددين، يقدرون بس يحسون شلون جسمهم متواصل مع المسند اللي تحتهم. عيونهم من الممكن تكون مفتوحة، من الممكن تكون softly gaze يعني مصغر زاوية العين، أو من الممكن تنظر للحضن مالتك، أو إذا مريح لك من الممكن أن تغلق العينين. إذا أنت تسوقون أو بمكان مؤمن أكيد مالتكم يسدون عيونكم، بس انتبهوا لجسمكم مسافة بالفضاء اللي انتوا به، وانتبهوا لجسدكم شلون متواصل مع المسند اللي تحتكم، وانتوا بمكانكم بس انتبهوا اذا جسمكم بالوقت الحاضر ده يتنفس. من الممكن تخلون ايديكم واحدة او اثنين منهم على منطقة البطن، بس تحسون بحركة الخفيفة اللي تحت الايدين، تارة تنتفخ منطقة البطن وتكبر، وطارة تارة أخرى تتخلص، تارة تبتعد عن العمود الفقري، وتارة ترجع تقترب منه. تقدرون تأخذ من نفس محبة من الأنف إذا متاح لكم، شهيق من الأنف، وزفير من الأنف.
أعتقد هيك أكثر من هيك ممكن نكون مستمعنا الآن صار في حالة استرخاء زيادة عن اللزوم.
ممكن يستخدموها بأي مكان إذا كانوا بالعمل.
نعم حديثهم مع الذات يعني أستاذة أسفة المقطعة، يعني ممكن يكون هذا يعني استسمحي لي، يعني من بعد سماعي لك وكان الواحد يجب أن يتحدث مع نفسه حتى يصل إلى هذه الحالة بصفاء ذهن.
أكيد الإنسان المتواصل مع ذاته إنسان سعيد.
الأستاذة إفاد خضر المهندسة المعمارية وأيضا مدربة اليوغا، شكرا جزيلا يعني على هذه الرحلة ما بين هذين العالمين ونجاحك أيضا فيهما وللحظات الممتعة والجميلة والمريحة أيضا في عالم اليوغا. شكرا جزيلا مرة أخرى.
نعم بودكاست قصتي الذي يروي لنا روايات ملهمة من أشخاص تغلبوا على التحديات في حياتهم، وأذكركم مستمعينا لمتابعة نتائج الانتخابات الفيدرالية الأسترالية، زوروا sbs.com.au/forwardarabic أو تابعونا عبر صفحتنا على الفيسبوك SBS Arabic. دعونا الآن أعزائي نتوقف مع حالة الطقس في أستراليا لهذا الصباح. سيدني أمطار 23، كانبرا 20 درجة وزخات متفرقة، هوبرت زخات متفرقة و18 درجة، بريزبن 29، داروين 31، ميلبرن 19 درجة وأمطار، أدليد غائم و22، بيرث 24 ومشمس إجمالا. نستمع الآن إلى حلقة جديدة من بودكاست تحت المجهر.
تحت المجهر. بدأ موسم الإنفلونزا وتسجل العديد من الإصابات بين الأستراليين، لذا تطلق الحكومة ككل عام حملة تلقيح مجانية للتخفيف من الأعراض وإمكانيات دخول المستشفى. ماذا يجب أن نعرف عن أهمية اللقاح وفعاليته؟ ومن جهة ثانية، لماذا نسمع العديد من الشكاوى عن الأعراض الناجمة عن لقاح كوفيد؟ ما مدى صحتها؟ أنا كوثر الحنبوري حملت هذه الأسئلة إلى طبيب الصحة العامة الدكتور أنطوان باريش في هذه الحلقة من بودكاست تحت المجهر. إشارة إلى أن هذا اللقاء يقدم معلومات عامة فقط. لمزيد من التفاصيل عن حالات خاصة عليكم باستشارة طبيبكم الخاص.
شكرا على هالتغطية لهالفيروس، لأنه هلأ أجا موسم الفلو وبلشنا نلقح نحن الناس خاصة الأطفال والكبار السن، لأنه بيكون عنده المناعة ضعيفة شوي والصغار بيكون ما عنده مناعة فبيبقى شو ياخذوا المناعة، فبهالطريقة نحن منقوي لهم مناعة. طبعا الفلو بجميع أنواعه، لأنه في نوعين، في نوع من الفلو بنعطيه بين العمر اللي هني 6 شهور لل 65 سنة، وفي نوع تاني بنعطيه فوق ال 65 سنة. اللي فوق ال 65 سنة نحن نسميه 45، يعني مقوي، يعني مقويينه الدولة أو الشركة الفاكسين، مقوي الفاكسين خاصة لكبار السن اللي هني فوق ال 65، لأنه أول شيء بياخذوا اللقاح مجاني، ما في داعي يدفعوا حقه لجميع الأعمار، يعني مش ضروري العاملين أو غير العاملين أو اللي عندهم بنشن أو اللي ما عندهم بنشن، فكل شخص فوق ال 65 بحق له ياخذ هذا اللقاح. هذا اللقاح بيكلف الحكومة تقريبا شيء 50-60 دولار، بيعطى مجانا لكل كبار السن. هلا بالنسبة للقاح الثاني اللي هو تبع الأصغر سنة، اللي هو مثل ما قلنا من 6 شهور ل 65 سنة، هذا اللقاح بينعطى مجانا للحوامل، جميع الحوامل بينعطى للأطفال تحت سن 5 سنين مجانا، بينعطى لبين 5 سنين وال 65 لكل شخص عنده كرونيك إلنس، هاو الناس بياخدوه مجانا. الأصحاء 100% والعاملين كمان نسيت تذكر، كل شيء عاملين بالقطاع الصحي بياخدوه مجانا، فبينعطى مجانا لأنه نحن بهمنا نخفف من انتشار الوباء، واللي بيشتغل بقطاع الصحة يعني مهيأ على الهاي ريسك، على الاحتمال الأكثر أنه يصير عنده التهاب فلو. الصحة الموظفين الصحة اللي ما عندهم مشاكل بيشتروا، وهو رخيص حقه شيء 15 دولار، فما هو مشكلة لكل الناس. هذا اللقاح هو لقاح تراديشنال، يعني تقليدي، يعني من اللقاحات القديمة. هذا اللقاح فيه 4 أنواع من الفيروسات. هلأ كل سنة تقريبا بيتغير واحد منهم تقريبا، لأنه الدولة بتكون عاملة دراسة على الإبيدوميولوجي اللي بده يصير فيه انتشار وباء معين، لنقول تكساس فلو، سواين فلو، انفلونزا الخنازير، انفلونزا الطيور، whatever انفلونزا بتظن الدولة أنه هالسنة بده يكون فتاك ومنتشر وبيؤذي البني آدم، فطبعا يحطوه بهذا اللقاح، وبالتالي كل اللقاحات طبعا الصغار طبعا الكبار هني نفس الفيروسات، بس طبعا الكبار مثل ما قلت لي مقوين شوي، حاطين فيه كمية أكثر من اللقاحات لحتى الكبير السن، لأنه مناعته ضعيفة يقوي مناعته. بس هني نفس اللقاحات نفس الأمراض ب4 أنواع من الفيروسات اللقاح بيغطيهم.
نعم، بدنا نحكي شوي حول مفعول هالفاكسين. شو مفعوله على مشان الفلو الانفلونزا؟
اوكي، مفعوله اول شيء بنقص دخول المستشفيات لمعظم اللي بياخدوه، يعني معظم خاصة كبار السن طبعا اللي نحن قلنا معرضين اكثر، او الاطفال اللي هني الى اقل من كبار السن، هم معرضين لانه يفوتوا بالمستشفى بالتهاب الرئة، ذات الرئة، النمونيا، هاو اللي بياخذوا اللقاحات احتمال اقل بكثير، بيصير عندهم ممكن يجيهم رشح، بس راح يجيهم رشح راني نوز، يعني مخار زكام خفيف شغله بيكونوا فيهم يتحملوها، غير انه ذات الرئه، لانه التهاب الرئه بيصير عنده ضيق بالتنفس، اكسجين بينقص، ما بيعرف ياخذ نفس، فطبعا حيتصل بالامبولانس تعطيه اكسجين وترنوا على المستشفى، فهو حوادث لكبار السن تعتبر خطيره وممكن يعني تكون فتاكي مثل ما قلت. فهالأنواع من الفيروسات اللي هن 4 محطوطة بالفاكسين هن مغطيين، وبالتالي المريض إذا أخذ اللقاح بتجي عنده أعراض خفيفة للفلو، بيضل بيمرض بأنواع تانية من الفلو، بس الأنواع اللي بيمرض فيها ما أنا فتاكي. في كتير ناس عندها غلطة انه بيلاقي انا من يوم اخذت فلوس ضليت رشح يعني مرتين ثلاثه رشحت بعد صح بس رشحت مش فتح المستشفى لانه في فرق بين رشحت وفلو عاديه وفي فرق بين الفلو اللي نحن عم نلحق عليها اللي هي تعتبر من الانفلونزا السيك.
نعم.
طبعا يعني مثل مثلا الكوفيد مثلا هو نوع من الفلو طبعا الكوفيد من انواع الفتاكه بينما الفلو العاديه بيصير عنده رانينوز يومين ثلاثه بعدين بيصاح بياخذ انتي بايوتيك اذا صار فيه التهاب شديد وخلصنا.
نعم دكتور عم ينحكى كتير عن انواع من الانفلونزا كتير عم بتطول لتصح هيدي غير اللي عم غير اللي عم ياخذوا لهم لقاح
هلا عندنا نحن هلا حقيقه يعني اربع انواع من الانفلونزا شائعه وفي منه لقاح في منه ما لقاح هلا عندنا الانفلونزا A و B هلا ما عندهم لقاح يعني عم يحاولوا يجربوا اللقاحات عم يحاولوا الشركات يعملوا لقاحات بس ما عم يطلع معهم لقاح للإنفلونزا A و B بس إنفلونزا A و B يعني هي أتقل شوي من النورمال فلو يعني الإنفلونزا الخفيفة هي بتجي شوي أتقل يعني تصير عليه حرارة يومين أو ثلاثة وبصح بعدين ما بيمرض ما بي الكبير بالعمر الكبير بالعمر ممكن يفوت المستشفى يعني بتصير بمثابة تقريبا الكوفيد بس أخف كتير من الكوفيد
هلا
هاو اثنين عندنا اللي هي ريسبيراتوري سينسيشنال فايروس اللي بسموها ار اس بي هاي الار اس بي في لها لقاح بس مشكلته اللقاح جديد ما صار له سنتين بالماركت واللقاح حقه شي $130 فهو الدوله عامله مخصصه لقاح لاناس معينين بياخذوا هذا اللقاح بس نحن كدكاتره ملتزمين في هالناس انه نعطيهم اللقاح لا بيجي كميات محدودة من اللقاح وهذا اللقاح بيجي للي مثل ما قلت لك عنده نقص مناعة شديد مثل نقص مناعة مكتسبة ايدز مثلا عنده امراض رئوية كتير شديدة مثل يعني اسما كتير يعني قوية مش ازمة عادية خفيفة فالدولة مخصصة اللقاح لفئات معينة من الشعب اللي هني ممكن انه اذا انصابوا بريسبيراتوري فايروس ممكن انه يروحوا المستشفيات وبيصير عبء على الدولة
دكتور رح استغل وجودك معنا لأسألك سؤال كل الناس بتطرحه يعني كل ما نشوف مجموعة واقفين مع بعض بيقولوا نحن عم يصير عنا أعراض نحن عم يصير عنا نسيان من وقت ما أخذنا طعم الكوفيد يعني عم بيحطوا كل هالأعراض اللي عم تصير فيهم بسبب الطعم هل صار في دراسات بتقول أنه في أعراض جانبية لطعم الكوفيد
هلا
مشكلة
الكوفيد عمل أغلق يعني غلطات بالمجتمع الإسترالي لأنه الغلط هذا كان أنه نعطى بشكل إجباري يعني حاولت الدولة يعني نحن صرنا بإسترالي بين بالدكتوري 50-60 سنة معودين نقول للمريض بتحب تاخد لقاح خذ ما بتحب تاخد لقاح نوري فجأة إجت طبعا الكوفيد 19 وخربت الدنيا وصار في مشاكل لأنه الدولة اللي عم تتحمل عبء المستشفيات والإقامة المستشفيات وما عنا غرف وما عنا مجال وكبار السن عنا إياهم بالمراكز الأصحاء الكبار السن وبالتالي يعني في خطر كتير كان فبالتالي الدولة اضطرت إلى حد ما أنها تجبر الناس أنه ياخذوا اللقاح طريقة الهاندلينج الطريقة هاي ما عجبتهم للناس طبعا صار في أغلاط أنه يا أخي شو مخبيين بهذا اللقاح ممكن يكون في RNA هذا لقاح جديد نحن ما بنعرف شو أضراره ممكن يعمل نسيان ممكن نعمل صار كل واحد مثلا صار عنده أعراض مجبور هو يقول أنا ما كان فيني شيء لوقت أخذت اللقاح فطبعا هلأ في أعراض إلى علاقة باللقاح اللي هني نحن بنسميها اللي التهاب شغاف القلب اللي هو endocarditis وفي شغل البنكرياتيتس بس في شغلات ما لها علاقه بس اللي لها علاقه باللقاح معروفه يعني كميتها قليله ومعروفه يعني من سايد افكت تبع اللقاح بينما الثانيين اللي بيخترعها مثلا واحد بيقول لك انا بطل جيب أولاد مثلا أنه من وقتها خدت لقاء طيب شو عرفنا أنه أنت أخر شيء مو معرفنا يعني مثلا
صحيح
يعني ما فينا نربط كل مشاكل شخص معين أمراض شخص معين باللقاح لأنه ما في أسباب بدنا كمية كبيرة بدنا دراسة تنعمل وهلأ الدولة عم تعمل دراسة والشركات عم يحاولوا يعملوا دراسة بس مثل ما قلت لك أول شيء شغلتين ضد اللقاح كانوا إنه اللقاح نوع جديد اللي هو RNA والناس ما أنا متعودة على RNA متعودة إنه أنت تجيب الميكروبي تاخد منها لنقول 500,000 ميكروبي تحطهم تحت الجلد الجسم يركب مناعة على 500,000 بيوم إذا أجتك الميكروبي بمليون بخمس ملايين بمئة مليون بيكون عندك مناعة لأنه جسمك متعرف على هالميكروبي بينما الRNA هني إجوا أخدوا إنه الجسم بيركب الأنتيبوديز لهالميكروبي بRNA أخذوا هاي الRNA وصاروا يعملوها دبليكيشن ويصيروا يعطوك الRNA مشان إذا أجت الفيروسي إنه أسرع تعطيك اللقاح وتكمش الفيروسي بدل ما تنتظر لبينما جسمك يعمل الRNA ويعطيها هلأ المشكلة إنه ما في عنا دراسة موسعة للحقيقة يعني والحق يقال مع العالم يعني إحنا بدنا نوقف مع الماجوريتي إنه ما في واحد يجي يقول والله صار لنا خمس سنين عم ندرس الRNA نزل من باللقاح تبع الفايزر تبع شو اسمه كوفيد فايزر نزل أو هاي أول يعني لا في دراسة لا في تخطيط لا في ما بنعرف قدموها للحكومة الحكومة قبلت فيها للسرعة يعني قبلت فيها بسرعة لأنه الدولة ما أنا محظوظة إنه تقعد تنتظر 60 سنة ليصير في regulation ويجيبوا لك كل الستاتيستيك
صحيح
بيكون انتشر المرض ومات نص استراليا لبينما تجي الديرات
صحيح
فالدولة استعجلت فيها وبالآخر كمان جبرت
دكتور أنطوان باريش طبيب الصحة العامة بدي أتشكرك شكرا لك على المداخلة تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء يقدم معلومات عامة فقط لمزيد من التفاصيل عن حالات خاصة عليكم باستشارة طبيبكم الخاص أعدت هذه الحلقة من بودكاست تحت المجهر كوثر الحنبوري
أهلا بكم أعزائي دائما معكم برنامج ويكند بالعربي الذي يقدم لكم بس أوف إس بي إس عربي خلال الأسبوع ومن الأخبار كذلك السارة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي الممثلة الأسترالية اللبنانية دانييلا رحمة شاركت متابعيها على الإنستغرام صورا من تكريمها عن دورها في مسلسل نفس خلال مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة طبعا كتبت دانييلا أن هذه الجائزة تمثل مسؤولية تتجاوز التمثيل وأضافت أن دور روح الفتاة التي فقدت بصرها تدريجيا غيرت حياتها بالفعل ومن هذا الخبر إلى حلقة جديدة من بودكاست أستراليا إكسبلينز
قد تكون زيارة قسم الطوارئ في المستشفى مع طفل مريض أو مصاب أمراً مرهقاً. أوقات الانتظار الطويلة وعدم اليقين بشأن موعد الذهاب والضغط الناتج عن رؤية طفلكم مريضاً كلها أمور يصعب على أي أب أو أم التعامل معها ولكن معرفة ما يمكن توقعه يمكن أن يحدث فرقا كبيرا لذا وفي هذه الحلقة يتعاون بودكاست أستراليا إكسبليند وليرن إنجليش لمناقشة موضوع بالغ الأهمية وهو فهم أقسام الطوارئ في المستشفيات في أستراليا بالطبع إن الذهاب إلى قسم الطوارئ في المستشفى موقف لا يرغب أحد منكم في مواجهته ولكنكم قد تجدون أنفسكم أمامه يوما ما لذا إن الاستماع إلى هذه الحلقة مسبقاً مفيد قبل مواجهة هذا الموقف إذ ستتعلمون كيف تعمل هذه الأقسام ومتى تطلبون المساعدة وماذا تقولون عندما تكونون هناك فإذا دعونا نتعرف متى يجب على الآباء اصطحاب أطفالهم إلى قسم الطوارئ ومتى يكون من الأفضل رؤية طبيب عام أو عيادات الرعاية المستعجلة.
Last August, my daughter was really unwell. So she
had really high fevers and they were going on for probably about 4 days at this stage. And we'd been to the doctor and she was on antibiotics, but she just wasn't getting better. So she had really high fevers. She wasn't drinking. Like, I looked at her chest and she was working really hard. Her ribs were sucking in. I could see she was struggling. And that's when I knew, to go into emergency.
كانت هذه بيثاني جيرلينغ وهي أم مقيمة في سيدني وكانت قد اتخذت قراراً بأخذ ابنتها إلى قسم الطوارئ بعد 4 أيام من معاناتها من الحرارة المرتفعة وأخذ المضادات الحيوية التي لم تحسن من وضعها. وهنا ينصح طبيب طوارئ الأطفال ماثيو أوميرا من مستشفى سيدني للأطفال بأن يثق الأهالي في حدسهم، لاسيما إذا لاحظوا أن طفلهم أقل حركة وليس لديه رغبة في اللعب أو في حال شحب بلونه ولم يكن يشرب كميات كافية من الماء.
That instinct can come from a number of things. Sometimes they might notice their child being less alert, less active, less playful. It may be that they've got breathing problems. It may be they look a poor colour. They look much paler than usual or mottled or a bit bluish. They may not be drinking very much or passing much urine. But sometimes it's just that gut feel, that instinct, that something isn't right. And I'd very much encourage parents to trust that instinct.
يشير الدكتور أوميرا إلى خدمات الرعاية الصحية المتوافرة إذا كنتم قلقين بشأن طفلكم وترون أنه بحاجة إلى المساعدة الفورية أو أنه يجد مثلا صعوبة في التنفس أو أن لونه شاحب للغاية أو أنكم تعتقدون أنه قد توقف عن التنفس أو فقد الوعي أو أنه يعاني من نوبة.
There's a few doors into the health system. The most urgent door is by calling 000 for an ambulance. And that I'd do if you're really concerned that your child needs help straight away, that they're finding it very difficult to breathe, that they're a very poor colour, that you think they've stopped breathing, or they're not conscious, or they're having a fit.
إذا كانت هذه هي الحالة، ينصح الدكتور أوميرا بالاتصال برقم خدمات الطوارئ 000 لطلب سيارة إسعاف، إذ أن طفلكم يحتاج إلى المساعدة فوراً. ويعد قسم الطوارئ المكان المناسب إذا كان الطفل بحاجة إلى المساعدة بشكل مستعجل، أو يمكنكم زيارة الطبيب العام أو عيادات الرعاية المستعجلة إذا ما كانوا متاحين للمساعدة الفورية.
Or you could see if your GP or an urgent care clinic is available for them. And something soon is they might be having some difficulty breathing, but it's not severe. Their colour might be a bit off. They're not drinking as much as usual. They might be less active than they normally are, and you need something done soon. And then there's another group you go, something's not quite right, and I need to see them later today or tomorrow, in which case general practice or an urgent care centre would be good options.
إذن ما الذي يحدث بعد ذلك إذا وجدتم أنفسكم في قسم الطوارئ؟ الفحص الأولي لفرز المرضى المعروف بترياج هو نقطة الرعاية الأولية في أي قسم طوارئ في أي مستشفى، وهو نظام مصمم لتحديد أولوية المرضى بناء على شدة حالتهم. وهنا تشرح باميلا بولد وهي مديرة وحدة التمريض في قسم الطوارئ بمستشفى الأطفال في ويستميد في سيدني بأنه يتم تصنيف المرضى بحسب شدة أو سوء حالتهم.
The triage person is a nurse and they are able to quickly look over your child and be able to assess their condition based on the urgency that they needed to, that they need to be seen. And then they're given a triage category based on that urgency. So the most critically unwell patients will be seen first and then the less urgent patients will then be seen in a timely manner.
تقول السيدة بولد إن تصنيف المرضى يعتمد على مدى إلحاح الحالات التي تهدد الحياة، إذ تعطى الحالات الأكثر خطورة الأولوية القصوى، ويختلف هذا التقييم بناء على ظروف محددة حيث يمكن اعتبار الأمراض والإصابات المختلفة مهددة للحياة. كما تقترح السيدة بولد بأنه إذا كان لديكم المتسع من الوقت للاستعداد قبل التوجه إلى قسم الطوارئ بأن تكون كل بياناتكم الأساسية في متناول أيديكم، بطاقة الميديكير والعنوان ورقم الهاتف.
When you come into our emergency department, we really like it when parents have their Medicare card available or any health details available and their address and phone number so we can contact them if we need to.
كما يجب أن تكون لديكم كل التفاصيل الصحية المتعلقة بطفلكم كالحساسية والأدوية والحالات المرضية السابقة التي تعرض لها والتي أيضا قد تتضمن الأعراض متى بدأت ما الذي جعلها أسوأ وأي علاجات قمتم بتجربتها وبعدها عندما يحين الدور لرؤية طفلكم يشرح الدكتور ماثيو أوميرا بأن عدد من الممرضين والأطباء يقومون بفحصه لمعرفة أدق التفاصيل وإجراء المزيد من الفحوصات إذا لزم الأمر.
They'll be seen by other nurses and doctors or nurse practitioners who will assess them in more detail, go through the story in more detail, examine them, and work out if any investigations are necessary, like blood tests or X-rays. Can assess their response to treatment.
ويضيف الدكتور أوميرا أن الأطفال قد يحتاجون إلى المراقبة لفترة من الوقت قبل اتخاذ أي قرار بشأن رعايتهم ويمكن لمعظم الأطفال العودة إلى منازلهم من قسم الطوارئ ولكن قد يحتاج البعض إلى دخول المستشفى لفترة أطول من الرعاية ومن المهم جدا أن تعلموا أنه إذا كانت حالة طفلكم أقل إلحاحا من حالات الآخرين في قسم الطوارئ فقد تواجهون وقت انتظار أطول وفي نهاية زيارتكم لقسم طوارئ الأطفال يجب أن تكونوا قد تعلمتم العديد من الأشياء المهمة حول الحالة الصحية لطفلكم ويشرح الدكتور أوميرا أنه يجب أن تعرفوا ما الذي يعتقده الأطباء بشأن صحة طفلكم وما هو التشخيص وما هي الأشياء التي يجب أن تثير انتباهكم قلقكم بعد العودة إلى المنزل وتستدعي المساعدة الطبية وأيضا كيفية التعامل مع الأمور البسيطة مثل الألم والحمى والسوائل.
You should know what we think is wrong with your child, what the diagnosis is. We should tell you what you should expect to happen at home. We should tell you what things should make you concerned and need to seek medical help. We should tell you how to manage simple things like pain and fever and fluids.
كما يضيف الدكتور أوميرا أنه يجب على ممارسي الرعاية الصحية في قسم الطوارئ التحدث معكم حول الأدوية والعلاجات وتأثيراتها وأي أثار جانبية محتملة كما أنهم سينصحوكم أيضا بالمكان الذي يجب أن تذهبوا إليه إذا احتاج طفلكم إلى الرعاية بعد العودة إلى المنزل من قسم الطوارئ.
And ideally, we don't just talk to you about these things. We give you written information in fact sheets, and ideally in your preferred language as well, to describe what's going on. And we should communicate with your normal treating doctor about what's going on. So send them a discharge summary or give you a discharge summary to take to your doctor.
تجدر الإشارة أيضا أنه إذا كانت عائلتكم تفضل لغة أخرى غير الإنجليزية يمكنكم الحصول على خدمة ترجمة مجانية للمساعدة في التواصل مع الخدمات الصحية عن طريق الاتصال بالرقم 13-14-50 والآن أصبحتم تعرفون ما يمكن توقعه إذا اضطررتم للذهاب إلى قسم الطوارئ ولكن يمكنكم أيضا التعرف على الكلمات والعبارات الإنجليزية التي قد تواجهونها في هذه المواقف لذا استمعوا إلى الحلقة 85 من برنامج SBS Learn English لتحسين لغتكم الإنجليزية والشعور بالمزيد من الثقة عند التحدث إلى موظفي المستشفى للمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة Health Direct أو موقع المستشفى المحلي على healthdirect.gov.au هذه الحلقة من بودكاست أستراليا بالعربي هي من إعداد مرام إسماعيل وتقديم ربا منصور
نعم مستمعين من الأخبار المؤسفة كذلك هي فيديو تم تداوله خاصة أنه كاميرا مراقبة رصدت لحظة اعتداء رجل دون قميص على امرأة مسنة يزعم أنه تسبب في فقدانها للوعي أمام مركز تسوق في غرب ميلبورن وفي التفاصيل وقع هذا الحادث في الساعة 12:20 ظهرا يوم الأربعاء عندما كانت امرأة تبلغ من العمر 92 عاما تسير في شارع دوغلاس باريد في منطقة ويليامستاون فاقترب منها رجل دون قميص وضربها على رأسها ما أدى إلى سقوطها أرضا وفقدانها للوعي. أهلا بكم أعزائي، دائما معكم سناء وهيب من برنامج ويكند بالعربي. في إطار مشاركته في مهرجان الكتاب في سيدني، نستضيف اليوم الكاتب والروائي دكتور عباس زين، الذي صنعت كتاباته صدى واسعا بين الشرق الأوسط وأستراليا، نشرت في أبرز المنصات العالمية The Guardian, The New York Times وغيرها. هو صاحب روايات كثيرة ومنها Tell the Running Water ومذكراته Leave to Remain وكتابه الأحدث Bullet Paper Rock. هو الفائز بجامعة كوينزلاند لعام 2024. نحاوره اليوم عن الكتابة والهوية والحكايات التي تولد من الذاكرة ومن المنفى. أهلين بدكتور عباس.
عزيزي، أول شيء شكرا على فرصة الحديث معك والحديث مع المستمعين. أنا من لبنان، تركت لبنان بال 1986، من مواليد 1963، تركت وقت عمري 23 سنة، عملت الشهادة الجامعية الأولى بلبنان بالجامعة الأمريكية ببيروت. وبعدين رحت على إنجلترا، عشت بأوروبا 10 سنين، أكملت دراستي في أوروبا. هجرت على أستراليا سنة 1995، وأنا بأستراليا من 1995. طبعا ما عودي دائمة للبنان، دائما في زيارات لبنان، كتير من المهاجرين اللبنانيين
صحيح.
والعرب عموما. أنا محاضر مثل ما قلتي بجامعة سيدني. الكتابة بدأت كمان من 1990s. نشرت أول رواية لي Tell the Running Water بال 2001،
والبداية كانت من هناك.
والبداية كانت من هناك.
أوكي، طيب دكتور عباس، أكيد البداية حلوة مع الكتابة، لكن في دائما هناك دافع، خصوصا لو تابعت مسارك الدراسي، يعني بعيد عن الكتابة والأدب. شو اللي دفعك أنك تكتب أول مقال أو أول كتاب لك أو حتى أول مذكرات؟
بعتقد مواضيع الهجرة والحرب والهوية هي مواضيع دائما حاضرة عند العرب واللبنانيين، لأسباب واضحة، بسبب تاريخنا الحافل بأشياء جيدة وأشياء غير جيدة طبعا. وبالتالي هاي مواضيع كتير طبيعية، وهذا كان الحافز الأساسي، الطريقة للتفكير، فهم العالم اللي أنا خلقت فيه واللي ربيت فيه، العالم اللي كوني كمان. الكتابة إجت بشكل طبيعي من العشرينات بالعمر. المنزل اللي أنا ربيت فيه كان في كتاب، فوالدي كان يكتب، خيي كان يكتب كصحافي، والدي بيكتب كأكاديمي، جدي كمان كان يكتب، فالكتابة كانت موجودة، كان في كتير كتب، وبالتالي بهالمعنى كان شيء شوي طبيعي. رغم توجهي العلمي بالدراسة الجامعية، هيدا الاهتمام بالكتابة ما وقف.
دكتور عباس، في مذكراتك، خلينا أنا بدي أحكي عن الكتاب الجديد، لكن برجع معاك المذكرات Leave to Remain، تتحدث عن الهجرة والانتماء. طب هل ترى أن الشعور لا انتماء يمكن أن يكون دافع للإبداع؟
من كل بنت بعتقد الانتماء واللا انتماء ممكن نشوفهم كقطبين. كتير نادر أنه الشخص يكون موجود على قطب من هول القطبين، دايما نحن موجودين بين هول القطبين. وأوقات حتى بنفس النهار ممكن نشعر بانتماء، وقبل الظهر وبعد الظهر نشعر بأقل انتماء للمكان اللي نحن فيه. وأكثر من هيك كمان، مش بس الشعور بلا انتماء، الجهد اللي بيعمله المهاجر ليكون طريقته الخاصة بالانتماء. والكتاب محظوظين أنه بيقدروا يخبروا عن هالشي بكتابته، أنه لا انتماء والشعور بالغربة حافز على الكتابة.
يعني دكتور عباس، لما نكون خرجنا من البلد، أنه بيبقى بلدنا الأم في قلوبنا بكل ما شفناه فيه، سواء كانت الحاجة الحلوة أو الحاجة المرة، مع مرور الزمن بتصير حلوة لأنها part of us. هل وبكونك عشت كمان في أوروبا لمدة 10 سنين، وهذه مدة مش قليلة، وبعدين بتيجي على أستراليا، هل كل هالأماكن خلتك أنت هذا الكاتب المتميز اللي عنده خلفية وعنده كمان باك جراوند في كل مكان؟
ما في شك، محظوظ أنه أقدر أعيش فيها لفترات، تتحول جزء من شخصيتي بأشكال مختلفة. طبعا البلد اللي بيربى فيه الشخص بيقضي أول 20 سنة من حياته عنده مكانة خاصة
طبعا،
مثل ما اللغة الأم عندها مكانة خاصة. هذه العوالم ما في شك أنه تحول جزء من شخصيتي، وبالتالي تحول لجزء من الكتابي. بدي بس أقول شيء عن اللي قلتي عن كيف الذاكرة بتخلي الحرب، حتى الأشياء الحرب اللي طبعا نشوفها بطريقة سلبية وهي شيء كتير سلبي، مع الوقت وكمان مش مع الوقت في أشياء إيجابية بيشوفها الواحد بالحرب. رح أعطي مثل من تجربتي بالحرب، وهذا الشيء بحكي فيه شوي ببوليت بيبر روك. اللي هو بالحرب بلشت، كان عمري بالحرب بلبنان، عم بحكي عن الحرب الأولى، الحرب الأهلية الأولى بال 1975 ل 1990. كان عمري 12 سنة وقت بلشت الحرب. وآخر أربع سنين كنت بلبنان قبل ما أترك، قبل ما هاجر على قبل ما أترك على إنجلترا لكمل دراستي. كنت بالجامعة الأمريكية ببيروت عم بعمل دراستي الجامعية. طبعا في ذكريات كتير بشعة بالحرب، في عنف، في تدمير، في تدمير معالم، في ناس بعرفهم توفوا، كل هاي موجودة. بس كمان في ذكريات سعيدة بهذه الفترة، بتشبه ذكريات أي شخص قضى فترة شبابه بجامعة وعم يدرس بجامعة. طبعا في ذكريات جيدة، هذه ذكريات مراحل. واحدة من الأسباب هو أنه الحرب بلبنان ولا مرة كانت حرب في كل مكان في كل وقت. الحرب كانت تتنقل، كانت حرب أهلية تتنقل من مكان لمكان. وبالتالي كان في قدرة عند اللبنانيين أنه كل الوقت عم بيجربوا يرجعوا لشبه حياة شبه طبيعية. وكان ممكن هالشي يصير، عكس مثلا عم بيصير هلأ بغزة.
هل هذا بيرجع للإنسان اللبناني أنه بحب الحياة وبحب يلاقي دائما بصيص أمل حتى وسط الحرب؟
بتمنى أقول هالشي، بس بعتقد هذا الشي بيميز اللبنانيين. بعتقد هذا الشيء بيميز الجنس البشري. اللبنانيين كان عندهم فرصة يعيشوا هالشيء بسبب الظروف صارت عندهم. بس بعتقد تعلق هالشيء بشيء كتير إنساني. الإنسان بحاجة لهالعودة لحياته الطبيعية، والإنسان قادر عنده قدرة هائلة، وطبعا اللبنانيين عندهم هاي القدرة بشكل كتير كبير على أنه يطلعوا من الصعوبات.
نعم، أنت حضرتك ابتديت وأنت بتحكي عن الكتاب الجديد اللي حتقدمه بهذا المهرجان، وأنا حابة أعرف عنه الكثير. يعني حتى العنوان غريب جدا، ممكن أنه العنوان بيودينا لشيء للطفولة expression، وفي هذا العنوان كمان بيضم الكثير من الأشياء. هل الرصاص ممكن أنه يصاحب العلم ويصاحب كذلك أشياء تانية أم لا؟
للمستمعين اللي ممكن ما يعرفوا الـ expression، bullet paper rock هي نوع من اللعبة بيلعبوها أشخاص بإيديهم بطريقة بشكل كتير مبسط، وبالتالي بس حسيت أنه بتعبر عن جوانب من الحرب ومن اللغة ومن الذاكرة ومن الذاكرة والتاريخ. هن ثلاث أشياء اللي كان بدي أحكي عنهم بكتاب، وبالتالي كان طريقة فيها إيجاز حبيتها لأعطي هيدا العنوان. وبالكتاب في تداخل بين هاي المواضيع. خلال الحرب في بلبنان رحت على مدرسة بايلينجول لدرس فيها الفرنسي والعربي. وطبعا بيروت مدينة متعددة اللغات، ودائما نشوف تعدد اللغات بشكل إيجابي، وهذا شيء طبعا كتير إيجابي تعدد صحيح. اللغات. ولكن في جانب من تعدد اللغات كمان في تراتبية. يعني أنا بلبنان، العالم اللي أنا ربيت بلبنان فيه، كان اللغة العربية كان عندنا أفكار مسبقة عن اللغة العربية على أنها لغة مش قابلة للإيجاز، بالعكس بتشجع إطالة الكلام، وأنها مش لغة مناسبة للوصف العلمي، كتاب العلمية. واحدة من القصص اللي بخبرها بالكتاب ببولي تيب الروك، اكتشافي مش بالمدرسة، اكتشافي بعدين بعد ما كبرت، اكتشافي قديش اللغة العربية هي نقيض هيدي الأفكار المسبقة. يعني واحدة من القصص اللي بخبرها هو قديش في معالم باللغة العربية، معالم جراماتيكال باللغة العربية، بالعكس بتشجع الإيجاز. يعني ممكن يشوفها المستمع بطريقة كتير بسيطة. المستمع اللي بيحكي عربي وبيحكي إنجليزي, إذا بتقولي بالإنجليزي مثلا your shirt is like mine, هاي خمس كلمات.
صحيح.
بالعربي بتقولي قميصك كقميصي, كلمتين.
صحيح.
وفي كتير أمثال, وهي واحدة من الأشياء اللي بحكي عنها بالكتاب, في كتير أمثال بهالنوع بتخلينا نشوف إنه العربي عنده قدرة على الإيجاز بالحقيقة أكبر بالناحية ما من من من, من, من الأشياء المرادفة بالإنجليزي.
نعم, بيفضلنا كلمة rock هنا, ما المقصود بها؟
ممكن تعني طبعا دائما الكاتب بجرب ما هو يعطي المعنى للقارئ, يعطي الحرية للقارئ ليعطي معنية. وطبعا القراء دائما عندهم غنى ثقافي بيسمح لهم يعطوا معاني كثيرة للمواضيع. برؤيتي أنا اللي هي طبعا رؤية شخص واحد, مش بس لأن الكاتب, مش معناتها هذه هي الرؤية اللي لازم تأخذ. الروك بالنسبة لي كان بيعني رمز للتاريخ والماضي, بل إشياء صعبة بالتاريخ.
دكتور, بالنسبة للمستمعين اللي بيسمعوك الآن, كيف ممكن يتلاقوا معك في هذا المهرجان؟ إمتى وأي ساعة أنت حضرتك حتكون موجود لتكون معاهم ويسألوك عن تفاصيل الكتاب وعن تفاصيل كتب أخرى؟
إذا رح يكون في بالمهرجان رح يكون في سيشنز عم بتكلم فيها موجودة بالبروغرام. واحدة مثلا من السيشنز اللي عم بتكلم فيها هو سيشنز مع كاتبين آخرين, هانا كانت و بيتر جودوين, وعم نحكي عن بعض المواضيع اللي حكينا فيها اليوم هلأ مع بعض, اللي هي عن هوم and homelessness. بعتقد اسم السيشن هاي, بعتقد السيشن عم بتصير يوم الخميس بأيار, أول خميس من المهرجان. وطبعا على بعد هاي السيشن فيها نقاش حول هذه المواضيع, وبعدها رح كون عم بمضي الكتاب للقراء اللي بيحبوا يمدوا. طبعا هذه مناسبة للحديث مع المستمعين والقراء.
نعم, أنا تشرفت بهذا اللقاء دكتور عباس, وأكيد للحديث بقية, وحنرجع نحكي مع حضرتك في مواضيع أخرى بتخص هالمرة بعتقد الهندسة البيئية.
من كل بيت شرف إلي ست سنة.
أذكركم أن آخر الأخبار ونتائج الانتخابات الفيدرالية الأسترالية متواجدة على موقعنا الإلكتروني sbs.com.au/forwardarabic وعلى صفحتنا على الفيسبوك sbs arabic. موضوع آخر, بمواقع التواصل الاجتماعي واحتفال أمير ويلز وزوجته كيت ميدلتون بالذكرى 14 لزواجهما في جزيرة اسكتلندية, ليعود بذلك إلى المنطقة التي بدأت فيها علاقتهما العاطفية حين كان لا يزالان طالبين. ومن سكوتلاند إلى أستراليا, وسنستمع الآن إلى لقاء بشأن احتفال سيقام بأستراليا وسيحييه الفنان المصري أحمد سعد.
الأستاذة ريهام مقلد والأستاذة كارين قرقس, أهلا وسهلا فيكم, سعداء بوجودكم معنا عبر أثير إذاعة سبيس لنتكلم عن إيفنت خيري بحضور الفنان المصري المعروف أحمد سعد. فأهلا وسهلا فيك أستاذة ريهام وأستاذة كارين.
أهلا بك علاء, وشكرا على دعمكم لكل القلية العربية.
أستاذ ريهام, خبرينا عن هذا الإيفنت اللي سيحضره الفنان المصري المعروف أحمد سعد, ولماذا يقام؟
إحنا عاملين حفلة هنجيب فيها نجم كبير مصري الكل غالبا يعرفه أحمد سعد, عشان نقضي يوم حلو سوا على رأي أغنية أحمد سعد إيه اليوم الحلو ده. فنتمنى أن كل القلية العربية تشرفنا, وأن إحنا نتجمع على خير وتيجوا تقضوا وقت جميل معانا في حفلة يعني مضمونها إن إحنا نساعد الناس الفقراء في مصر.
حسب البوست المعروف لهذه الفعالية, شيبرد إيجيبت هي المسؤولة عن إقامة هذه الاحتفالية. خبرينا ما هي أستاذة كارين شيبرد إيجيبت؟
مؤسسة راعي مصر, دي مؤسسة أنشأت 2018 بتساعد كل الناس المحتاجين في مصر. الإيفنت المعمول دوت مينلي معمول البروسيدز بتاعته كلها رايحة لمدينة الراعي، الراعي مصر اللي هتتعمل في المنيا. المدينة دي هتغطي، هتبقى فيها development centers، هيبقى فيها حاجات للأيتام والأرامل، هيبقى فيها حضانات، مركز للاحتياجات الخاصة، ذوي الاحتياجات الخاصة، هيبقى فيها عيادات. فمينلي البروسيدز بتاعت الإيفنت دي كلها رايحة لبنى المدينة دي. وطبعا للي محتاج او عايز يدونيت ممكن يروح على الويب سايت بتاعنا chapelofegypt.org.au ويخش على الدونيشن ويساعد برضو دايركت عن طريق الويب سايت بتاعنا.
انا كنت مين قبل ما اشوف عينك وقليل، قبل ما تيجي تنوري قلبي وتمليني بحنين، ده بكلمتي بتهويني الوقت الحزين، يا حبيبتي واما بتتحكي بتحلي في عيني السنين، يا سبب فرحتي ايام اسماني سكتي بتهويني في دنيتي، وانا انا ليك بنتمي يا اخري واولي، ولا حاجه بتهمني طول ما انا شايفك بخير، طول ما انا شايفك
طيب خلينا نتكلم عن هذه الجمعية، متى أنشئت؟ هي أسترالية مصرية؟ إيه المساهمات اللي بتعملها سواء هون في أستراليا ولا أيضا في مصر؟
هي مؤسسة راعي مصر، المستشار أمير رمزي ومعه Board of Directors، وعندنا هنا في سيدني Board of Directors ماسكين المؤسسة، وإحنا كلنا Group of Dedicated Volunteers بنساعد المؤسسة وبنساعد الهدف بتاعها إن هما يساعدوا كل من هو محتاج إيد مساعدة في مصر.
طيب أستاذ ريهام، خبرينا عن هذه الاحتفالية الغنائية بحضور أحمد سعد، متى ستكون؟ حتكون فين؟ في أي يوم؟ في أي ساعة؟ كيف الناس تشارك في العمل الخيري بحضور هذا الاحتفال؟ منها الالتقاء مع بعضهم البعض ومنهم يعملوا خير أيضا ويتجمعوا هنا في استراليا.
طبعا اوكي، الحفله هتكون يوم 16 مايو الساعه 7 في البالي ثيتر في سان كيلدا، والتذاكر ممكن يشتروها دايركتلي اون تيكت ماستر، او اذا دخلوا الويب سايت بتاع البالي ثيتر هيلاقوا اللينك لاحمد سعد. هنبقى نطلب فولنتيرز ات وان ستيج للمساعده. الجمعيه مسجله في استراليا، ف اتس اني دونيشنز معموله tax deductible.
أستاذ ريهام، يعني حسب ما فهمت من حضرتك أنه هاي الاحتفالية لن تكون فقط في ملبورن وأيضا حيكون هناك مشاركة في سيدني، خبرينا أيضا متى ستكون؟ حتكون أيضا فين؟
في سيدني هتكون في The Star ويوم 17 مايو. يعني أنا ما وضحتش أن أحمد سعد جاي بالفرقة بالكامل، فمعاه 12 شخص من فرقته الشخصية، وهيكون معانا مواهب لوكال زي زرونا دي جي في سيدني وفي ملبن. الحفلة هتبقى يعني حدث كبير للجالية المصرية وللجالية العربية كلها، لأن أحمد سعد نجم كبير قوي قوي ومعروف من جميع الناس.
اليوم الحلو ده الحلوة دي.
أستاذ خبريني الآن، أكيد كثير من الناس صار عندها فضول، تشارك إزاي؟ تروح فين؟ هتلاقي تذاكر فين؟ تلحق تحجز فين؟
في سيدني ممكن الحجز من خلال تيكتيك The Star for the 17th of May Sydney. Melbourne is the 16th of May at the Palais Theatre, and for المستمعين النهاردة and our Melbourne crew, we are offering a 20% discount with a special code for our friends and SBS مستمعين. SBS SOE 20 is the code. So enter SOE 20 for your 20% discount.
في نهاية يعني هذه المقابلة أستاذ ريهام أستاذ كارين, ماذا تقولون لي يعني الراغبين بالحضور, ماذا تعيدونهم بهذين العملين يعني أو الليلتين الخيريتين بوجود الفنان الكبير أحمد سعد وأيضا مع فرقته؟
أنا أحب أقول لهم اوعى يفوت كل يوم الحلو ده تعالوا غنوا معنا وتعالوا عملوا خير معنا للناس المحتاجين.
الإيفنت هيبقى جميل ناجح وكله هينبسط قوي ومستنيينهم.
أنا عاوز أنهي المقابلة بالعمل الخيري يعني بعد أوكي. الريع إن شاء الله والجمهور اللي حيجي, كيف حتقدموا هذه الأعمال الخيرية وتوصلوها اللي مستحقيها في مصر؟
المشروع اللي بيتبني في مصر دي القرية اللي بتتبني هنقدمها يوم الخميس اليوم اللي قبله. كل التبرع all the proceeds will be given to Shepherd of Egypt, which is a registered charity organization both in Australia and in Egypt. So they will be collecting the money and delivering it to the projects that are specifically designed to assist those who have greater needs in Egypt, whether it's medical, اليتامى, الأرامل, المرضى اللي محتاجين علاج ومش متوفر لهم علاج, كل دول هيوصل لهم ال donations والproceeds اللي احنا بنتبرع بوقتنا وبشغلنا علشان نقدم الخدمة دي للناس الفقراء المحتاجين who are less fortunate than we are. الموضوع كله هيوصل من خلال الجمعية الموثقة في أستراليا وموثقة في مصر و is headed by Amir Ramzi who is very respectable judge in Egypt.
الأستاذ ريهام مقلد والأستاذ كارين قرقس, شكرا جزيلا على هذا المجهود وإن شاء الله يا رب هذا المجهود يكون يعني مثمر بحضور كثيف من الجمهور, أولا العمل الخيري ومن ثم الاستمتاع بالفن المصري مع الفنان العربي المصري أحمد سعد. كل التوفيق لكم وتمني التوفيق لكم وشكرا جزيلا مرة أخرى.
ومع نهاية هذا اللقاء نكون نحن أيضا وصلنا إلى نهاية مشوارنا هذا الصباح في برنامجكم من برنامجكم ويكند بالعربي, حيث نستمع دائما إلى Best of SBS عربي خلال الأسبوع. المزيد من الإصدارات واللقاءات وكذلك نتائج الانتخابات الفيدرالية فهي على موقعنا الإلكتروني وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الحاملة لاسم SBS عربي. دمتم بألف خير, كنت معكم أنا سناء وهيب أطيب المنى, وإلى اللقاء.
أنتم برفقة SBS عربي.